يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فقه الصيام. هذا البرنامج الذي نستضيف في جميع لقاءاته معالي شيخنا الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في مطلع هذه الحلقة باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يسلمك ووفقك الخير، ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم الأعمال الصالحة التي يؤدونها في هذا الشهر الفضيل.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة في هذه الحلقة التي سيكون حديثنا فيها متعلقا بالصلاة في رمضان، بعد أن تكلمنا في يوم الأمس عن الزكاة وقبلها تكلمنا عن الصدقة، فناسب أن نتكلم عن هذا الركن المهم وهو الصلاة، ولا سيما في هذا الشهر الفاضل، وعلاقة الصلاة بالصوم وأثر تركها مثلا في ما يتعلق بمسألة الصوم. أكرر ترحيبي بكم وبشيخنا، وأبدأ سؤالي مع ضيفنا الكريم عن بداية تمهيدا شيخ، لو نشير إلى أنواع الصلوات التي تكون في رمضان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وحينئذ فهذه الصلوات تكفر ذنوب الإنسان كما أن الصيام يكفر ذنوب الإنسان، لكن ليعلم أن هذا التكفير إنما هو لصغائر الذنوب، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة كما ذكرنا سابقا. الصلاة ركن مهم من أركان دين الإسلام، وقد تواترت النصوص بإيجابه، وهذه الصلوات على أنواع، منها الصلوات الفرائض وهي خمس صلوات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. من الصلوات التي تؤدى في رمضان ويستحب وتتأكد في رمضان ما يتعلق بقيام الليل، فإنه من الأعمال الصالحة التي يتابع عليها الإنسان، سواء كان قد صلى مع الإمام صلاة التراويح أو كان يصلي وحده، ولعله من المناسب أن يخصص حلقة مستقلة في هذا الموضوع. أيضا من الأعمال، من الصلوات التي تؤدى في رمضان وخارج رمضان، السنن الرواتب، بحيث يحرص الإنسان على السنن التي تكون قبيل الصلوات وبعدها. أيضا هناك صلوات من ذوات الأسباب كدخول تحية دخول المسجد ونحوه، أيضا سنة الوضوء، هناك الاستخارة. الاستخارة يجوز أن تؤدى بعد أي نافلة يؤديها الإنسان. هناك نوع خامس متعلق بالنوافل المطلقة، إذا وجد الإنسان من نفسه فراغا تقرب إلى الله عز وجل بأداء شيء من هذه الصلوات، نافلة مطلقة ليست محددة بوقت ولا بغيره، بشرط أن لا تكون في أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها. نعم. هذه أنواع الصلوات التي تؤدى في رمضان.
الشيخ سعد، نبين الحكم الشرعي للصلاة ثم نعرج على مسألة مهمة جدا، وهو أن بعض الشيخ قد يكون مهمل في صلاته، قد يكون لا يصلي بالكلية، هل هذا الأمر له أثر في إجابة الصيام عليه وبالتالي قبوله بعد ذلك؟
الصلاة ركن من أركان دين الإسلام. نعم. وهي من الأمور الواجبة المتعينة على الإنسان، وبإجماع أهل العلم أن جريمة ترك الصلاة أعظم من جريمة الربا والزنا والسرقة وغير ذلك. وحينئذ فيجب على الإنسان أن يحرص على أداء هذا الواجب العظيم، الصلوات الخمس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أوجب الله علي من الصلوات؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وجاء في ذلك قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وحينئذ يجب على الإنسان أن يحافظ على هذه الصلوات. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وحينئذ هناك نصوص كثيرة متواترة في إيجاب الصلوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كنهر غمر بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من درنه شيء؟ والنصوص الواردة في إجابة الصلاة كثيرة وعديدة، وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي إذا كان الإنسان تاركا للصلاة هل يعد بذلك كافرا خارجا من دين الإسلام؟ إن كان جاحدا لوجوب الصلاة فإنه يكفر بإجماع أهل العلم. أما إن كان مقرا بأن الصلاة واجبة وأنها من فرائض الدين لكنه يتركها تكاسلا وتهاونا، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة، فدل ذلك على أنه إذا كان يقر بشهادة التوحيد فإنه قد يستحق دخول الجنة ولو كان تاركا للصلاة. وذهب الإمام أحمد وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن تارك الصلاة يكفر بذلك، وسدل على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، كما ورد ذلك في أحاديث متعددة. واستدل على ذلك بمثل قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، واستدل بقوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قالوا فدل ذلك على أن ترك الصلاة يستوجب الإنسان به دخول النار. وجابوا عن الاستدلال الأول بأن هذا الحديث مطلق فيقيد بالنصوص الأخرى الواردة في إيجاب شيء من الواجبات، مثل أن الشرك لا ينفع معه أي عمل ولو قال الإنسان لا إله إلا الله إذا كان مشركا، لقوله تعالى إن الله لا يغفر وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقالوا بأن ترك الصلاة ليست دون الشرك بل هي مساوية له. وعلى كل فالخلاف قديم، ونحن نميل إلى القول الثاني، ويترتب على ذلك أن من ترك الصلاة مدة طويلة ثم هداه الله وجاءته التوبة هل يطالب بقضاء الصلوات الماضية؟ على مذهب الإمام أحمد يقول لا يطالب بقضاء الصلوات الماضية، ويستحب له أن يكثر من نوافل الصلوات ليعوض ما مضى. وعلى مذهب الجمهور يقولون يعيد الصلوات الماضية ولو كانت 10 سنين 20 سنة. وحينئذ فقول الإمام أحمد فيه تغليظ على تارك الصلاة حال ترك الصلاة، لكن فيه تخفيف عليه عندما يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع وينيب.
ماذا عن صومه شيخ؟
نعم، هذا مترتب على الخلاف السابق. إن قلنا تارك الصلاة كافر فإنه حينئذ لا ينتفع بصومه ولا بشيء من العبادات التي يؤديها، وبالتالي يجب عليه أن يحافظ على الصلاة ليحفظ صومه من عدم الاعتبار شرعا.
نعم، الأحكام الشرعية شيخ متعلقة بما قبل الصلاة من الأذان والإقامة.
نعم، الأذان والإقامة من فروض الكفايات التي يجب على الأمة أن يكون فيها من يؤذن ويقيم في كل بلد كما هو مذهب أحمد وطائفة. لكن بالنسبة للمنفرد، لو قدر أن هناك منفرد هل يقيم ويؤذن أو لا؟ فبالنسبة للأذان والإقامة نقول يستحب له أن يؤذن ويقيم، وهذا من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. أما بالنسبة للنساء، لو قدر أن هناك مجموعة من النساء هل يؤذننا ويقمنا أو لا؟ مذهب الأئمة الثلاثة بأنه لا يسن لهن الأذان ولا الإقامة، لأن الأذان والإقامة للإعلام والإشهار وإعلام الناس، وهذا خاص بالرجال. ومذهب الإمام الشافعي بأنه يسن للنساء أن يؤذننا وأن يقمنا. وعلى كل في المسألة خلافية والخلاف فيها قديم. هنا هذا متعلق بالأذان، وهو أن بعض الناس قد تفوته الصلاة، فهل يؤذن للصلوات الفائتة ويقيم لها أو لا يؤذن؟ وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم قديما. الإمام أبو حنيفة يقول يؤذن ويقيم بكل صلاة،
أذن واحد؟
لا، لكل صلاة يؤذن.
طيب.
الظهر يؤذن ثم يقيم ثم يصلي الظهر، ثم يؤذن مرة أخرى ثم يقيم ثم يصلي مرة أخرى. هذا مذهب أبي حنيفة.
طيب.
يؤذن للظهر ويقيم لها، ويؤذن للعصر ويقيم لها، وهكذا جميع الصلوات. الإمام مالك والشافعي يقولون يقيم لكل صلاة ولا يؤذن حتى للأولى. الإمام أحمد يقول يؤذن أولا للأولى ثم يقيم لكل صلاة ويقيم للصلوات الباقية. ونحن نميل إلى مذهب أحمد، مسألة خلافية ولكل قول دليلة، ويعني الأمر واسع في مثل ذلك.
نعم، بعد الإقامة شيخ غالبا الدخول في الصلاة، الألفاظ التي يدخل بها المصلي في صلاته.
نعم، هذا كلمة الألفاظ يمكن تشمل أجزاء متعددة.
طيب.
المسألة الأولى، هل يجهر بالنية وهل يتلفظ بها؟
نعم.
جمهور أهل العلم يقولون الجهر بالنية بدعة ولا تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يؤثر عنهم أنهم جهروا بالنية.
طيب.
خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي أثر عنه كلمة أنه يتلفظ بالجهر بالنية، ولكن اختلف أهل العلم في ذلك، بعضهم يقول أنه على سبيل الاستحباب وبعضهم يقول أنه على سبيل السنية. لكن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا حاجة للجهر بالنية، والنية محلها القلب فيكتفى بما في القلب. الأمر الثاني مما يدخل به في الصلاة من الألفاظ، التكبير، فإنه يكبر، والتكبير هنا لابد أن يكون بلفظ الله أكبر في مذهب الإمام أحمد والإمام مالك، ولا يكفي غيره. الشافعي زاد لفظة الله الأكبر، قال أنها تجوز. والإمام أبو حنيفة يتوسع ويقول كل لفظ يقتضي التعظيم، لكن الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتصار على لفظة الله أكبر، ولذلك لما علم المسيء في صلاته قال له قل الله أكبر. وهناك أمر ثالث مما يدخل به في الصلاة، اللي هو دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح مما يستحب ويسن عند جماهير أهل العلم، هو مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. الإمام مالك يقول بأنه لا يستحب، لكن الصواب هو قول جماهير أهل العلم، وثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا مما يستحب رفع اليدين، حذو المنكبين أو حذو الأذنين. الأمر في ذلك واسع، وإن كان هناك خلاف فقهي، بعضهم يقول الأذنين وبعضهم يقول المنكبين، وبكل منهما ورد حديث، لكن الصواب جواز كل من ذلك.
نعم، من المسائل الشيخ التي يكثر السؤال عنها ما يتعلق الشيخ بقراءة الإمام أو المأموم لسورة الفاتحة مع قراءة الإمام، نعمم الحديث الشيخ فنشمل الصلوات المفروضة وصلوات التراويح في رمضان.
نعم، هنا هذه مسألة، وهو أن الأئمة بعد قراءة الفاتحة مباشرة يدخلون إلى قراءة سورة أخرى أو القراءة التي قد رتبوها في صلاة التراويح.
نعم.
فماذا يفعل المأموم؟ هنا مسألة متقدم قبل هذا، قراءة الفاتحة للمأموم ما حكمها؟ الإمام أبو حنيفة يقول لا تستحب وليست بسنة مطلقا، لا في جهرية ولا في سرية، ويقتصر على قراءة الإمام فقط. والإمام مالك يقول بأنها تستحب في السرية التي لا يجهر الإمام فيها، ولكن في الجهرية لا يستحب له القراءة،
اكتفاء بقراءة الإمام.
اكتفاء بقراءة الإمام. الإمام أحمد يقول يستحب قراءة المأموم للفاتحة في سكتات الإمام، سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت الصلاة
سرية.
ويستدلون من لا يجب قراءة الفاتحة بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا قرأ فاسكتوا أو فأنصتوا، كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الآخر في المسألة بأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء في صلاة سرية أو في صلاة جهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا قول الإمام الشافعي. ويستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فوجد من ينازع في القراءة خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي قرأ أو من ذا الذي نازعني في القراءة؟ فقال فلان أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، قالوا فدل ذلك على أنه يستثنى فاتحة الكتاب. ثم قال بعد ذلك فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذلك نحن نرجح قول الإمام الشافعي بأنه يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة، ولكن يقرأها في الأوقات التي يسكت فيها الإمام، فإن لم يكن هناك سكتات للإمام قرأها أثناء قراءة الإمام للفاتحة حتى يتمكن من سماع الآيات القرآنية التي يقرأها الإمام بعد قراءة الفاتحة.
نعم، إذن الشيخ من المسألة التي يتوخاها المصلي من صلاته أو حال صلاته ما يتعلق الشيخ بمسألة الخشوع، يتساءل عن الأسباب التي تؤدي إلى خشوع المصلي في صلاته، أيضا الآثار التي ممكن أن يجنيها من وراء هذا الخشوع.
نعم، الآثار أعظمها ما ورد في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
نعم.
فالخشوع في الصلاة يفلح به العبد ويحصل به على درجة الإيمان، ويحصل له أجر الصلاة كاملا، فإن بعض الناس إذا لم يخشع في الصلاة فإنه لا يسجل له من أجر صلاته إلا ما خشع فيه وأحضر قلبه فيه. لكن ما هي الوسائل؟ وسائل هناك عديدة، هناك استعادة من الشيطان الرجيم، هناك التزام بالسنن والآداب الواردة في الصلاة، هناك تفكر في المعاني، معاني الكلمات التي يقرأها الإنسان في أثناء صلاته، إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن بها أن يستشعر الإنسان هذه الصلاة. يستشعر الإنسان أنه يخاطب رب العالمين وأنه يكلم فاطر السماوات والأراضين، إذا استشعر ذلك فإنه سيخشع قلبه ويكون قلبه حاضرا في صلاته، ولن ينشغل بإذن الله عن شيء من بشيء من أمور الدنيا. لكن إذا وردت هذه الوساوس على العبد وجاهدها ثم غلبته هذه الوساوس بدون قصد منه، فإنه إن شاء الله لا يلحقه شيء من المأثم وإن نقص من أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم.
نعم، البعض الشيخ يحرص على أداء صلاته، لكنه في بعض الصلوات أو أحيانا قد يكون في جميع الصلوات يؤديها في البيت ولا يذهب إلى المسجد.
نعم، عندنا هذا هنا مسألتان. المسألة الأولى فيما يتعلق بصلاة الجماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الرجل في الجماعة صلاته وحده وفي سوقه ب27 درجة. هل صلاة الجماعة واجبة أو ليست بواجبة؟ الإمام الشافعي يقول بأنها، أو الإمام أبو حنيفة يقول بأنها فرض كفاية، إذا وجد من يؤديها فإنه يسقط الإثم عن الباقين. والإمام مالك يقول بأنها سنة، ومعنى كون الصلاة سنة أن الإنسان إذا تركها بعض الأوقات فإنه لا يأثم، لكن عنده أن من ترك صلاة الجماعة مطلقا فإنه يكون آثما بذلك، هذا مصطلح المالكية في كلمة سنة. الإمام أحمد يقول بأنها فرض عين، يجب على الرجال القادرين أن يصلوا مع الجماعة، لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: إني رجل شاسع الدار وإنه إني لا أجد قائدا يلائمني، وهو كان رجلا أعمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. الظاهرية يقولون بأن الصلاة يشترط في صحتها أن تكون مع الجماعة، ومن لم يصلي مع الجماعة من الرجال فإن صلاته باطلة، لكن الصواب هو أن الصلاة من فروض الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة الرجل وحده وجعل له جزءا من 27 درجة، لكنها تجب لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لذلك الأعمى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم ومساكنهم. وجاء في الحديث الآخر أنه عاب على المنافقين عدم شهودهم للصلوات، مما يدل على أن هذا فيه نقص إيمان بالنسبة لمن لم يصلي. هذا بالنسبة لصلاة الجماعة. الجزء الثاني المتعلق بالمسجد. المسجد بيت من بيوت الله، إنما أقيم من أجل أداء العبادات فيها، وحينئذ لا يجوز أن تجعل هذه المساجد خلوا من الفائدة التي بنيت من أجله، وهو أن يصلي فيه الناس وأن تكون محلا لأداء هذه الفريضة فريضة الصلاة. ولذلك قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله. العمارة المراد بها هنا عند جماهير أهل العلم العمارة المعنوية بالعبادة وحضور الصلوات فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية، فدل ذلك على أن هذه من خصال الإيمان، وحينئذ يحرص المؤمنون على أداء هذه الصلوات في المساجد. ولذلك لما جاء الأعمى ليرخص له في عدم أداء الصلاة في المسجد لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم له لما كان سامعا للنداء. وجاء في الحديث الآخر التفضيل في أو بيان فضل هذه العبادة، أنه ما خطا من خطوة إلا كتب له في ميزان حسناته ومسحت عنه سيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وعندما ينتظر الإنسان الصلاة في المسجد يكتب له أجر الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال كثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ثم قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وإذا جلس الإنسان بعد الصلاة الملائكة تسجل لهم في ميزان حسناته وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه ذاك حتى ينصرف أو يحدث. وحينئذ هذه أجور عظيمة لا ينبغي بنا أن نفرط فيها، وبالتالي يكون هناك تلاحم بين الجيران وتعارف فيما بينهم وتفقد من بعضهم لأحوال بعضهم الآخر وتعاون فيما بينهم على ما فيه منفعة لهم. فهذه مقاصد عظيمة من مقاصد الإسلام في أداء الصلوات في المساجد.
نعم، إذا حضر الشيخ لصلاة الجماعة وأداها في المسجد هناك كثير من الأحكام المتعلقة بهذه الحال، لكن دعنا نذكر مسألة مهمة جدا وهي شيخ أن قد يدخل إلى المسجد فلا يجد مكانا في الصف وإنما يكون قد يصلي منفردا خلف الصف، حكم صلاته في هذه الحالة؟
نعم، جماهير أهل العلم يقولون أن من صلى خلفه وحد الصف وخلف من صلى وحده خلف الصف فإن صلاته صحيحة لكونه قد أدى الصلاة بشروطها وأركانها. والإمام أحمد لا يصحح ذلك، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وحينئذ فإذا وردت هذه الأحاديث يصعب على الإنسان أن يقول بخلافها، ولو كان الجمهور على خلاف ذلك فينتظر، فإن صلوا فينتظر، فإن جاءه أحد صلى معه، وإن لم يجيء أحد صلى وحده ويكتب له أجر الجماعة. ويتعلق بهذا مسألة، وهي أنه إذا كان هناك مسجد فيه جماعة أصلية تصلوا وجاء إليه جماعة آخرون ودخلوا المسجد، هل يصلون جماعة أو يصلون فراتا؟ مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي أنهم يصلون فرادا، قالوا لأن المسجد إنما أقيم للجماعة الأولى. ومذهب الإمام أحمد أنهم يصلون جماعة ويكتب لهم أجر الجماعة. ويستدل على ذلك بما ورد في الحديث أن رجلا جاء متخلفا عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فصلوا جماعة بعد الجماعة الأولى. ولذلك لعل هذا القول أقوى من القول الأول.
لو اختلفت النية شيخ بين الإمام وبين المأموم، كان أحدهم يصلي مثلا الظهر والآخر يصلي العصر معه، هل هذا الاختلاف له أثر في صحة الصلاة؟
نعم، قد يترتب عليه أيضا مسألة متعلقة برمضان أن يكون الإمام يصلي التراويح
صحيح
والمأموم ينوي أنها صلاة العشاء. هنا يعني الصلوات اختلاف النية قد يكون باختلاف نفل وفرض من نفس نوع الصلاة. الإمام يصلي يصلي عشاء نافلة والمأموم يصلي عشاء فريضة، فهنا وقع خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أن هذا الاقتداء صحيح وأنه لا حرج على الإنسان فيه. فقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم بعد ذلك ينتقل ويصلي بجماعته إماما، لكنه هو ينوي العشاء وهم ينوون العشاء. ورد في الحديث الآخر: إذا صليتما في رحالكما وأتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. هذا في نوع الصلاة، ليس هناك اختلاف في نوع الصلاة. المسألة الثانية: إذا اختلف نوع الصلاة، ظهر وعصر، مغرب وعشاء، فحينئذ جمهور أهل العلم لا يصححون ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبالتالي لا بد من التوافق بينهما. استثنوا قضية النفل والفرض لورود دليل خاص، فالباقي يقولون يبقى على المنع. وهناك قول في مذهب الإمام الشافعي إلى أنه يصح ذلك. أنا بالنسبة لي أميل إلى القول الأول، وحينئذ إذا دخل الإنسان والإمام يصلي صلاة غير صلاته فإنه لا يصلي بتلك الصلاة، وإنما يصلي بالصلاة التي يطلبها. دخل وهم يصلون التراويح، صلى العشاء ثم دخل معهم. لكن هنا أيضا مسألة متعلقة بالأسفار، يدخل وهو لم يصلي المغرب بعد ويجد أنهم يصلون العشاء، فنقول حينئذ صلي معهم العشاء بنية العشاء، فإذا فرغت فصلي صلاة المغرب، تدرك بذلك الجماعة، ولكن يسقط عنك الترتيب بين الصلوات هنا لوجود عذر خاص وهو الرغبة في إدراك صلاة الجماعة.
لماذا شيخ يدخل معهم بنية المغرب؟
نقول مثل ما ذكرت أنه عندنا يشترط، وعند مذاهب جماهير أهل العلم أنه يشترط الاتحاد في النية بين الإمام والمأموم في عين الصلاة، فإذا صلى هذا مغرب يصلي هذا مغربا، وهذا يصلي عشاء هذا صلى عشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فنقول الأصل التوافق بينهما في جميع الأفعال إلا ما ورد دليل باستثناء كما في قضية النفل والفريضة.
نعم، بعض الأسر يا شيخ وبعض الأشخاص قد يطيل في السهر ولسيما في شهر رمضان، مما يتركب عليه أن يفوت صلاة الفجر، أحيانا قد يفوت صلاة الجمعة، توجيهكم يا شيخ مثل هذه الحالة؟
نعم، صلاة الفجر فريضة من الفرائض، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحينئذ يجب أن تصلى في وقتها، ويحرم على الإنسان أن يؤخرها، وبالتالي إما أن ينام الإنسان مبكرا وإما أن يتخذ من الوسائل ما يجعله يستيقظ للصلاة. وقد جاء في الحديث: من صلى البردين دخل الجنة، ومنها يريد صلاة الفجر وصلاة العصر. وجاء في الحديث الآخر أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون البدر أو القمر ليلة البدر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، فافعلوا. وجاء في الحديث الآخر أن الملائكة يتعاقبون فينا، فيصلي الطائفتان معنا الفجر، ويصلي الطائفتان معنا العصر، ثم يشهدون علينا عند الله عز وجل. فلا ينبغي بالعبد أن يفرط في ذلك بحيث لا تشهد له الملائكة عند الله عز وجل بأنه من أهل الصلاة. وهكذا في صلاة الجمعة يجب علينا أن نعتني بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، بمعنى أنه لا يكون عنده القدرة على التمييز بين الحق والباطل بسبب هذا الذنب. وحينئذ يجب على الإنسان أن يهتم بهذه الصلاة، صلاة الجمعة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، لأن نختم بهذا العنصر، فجزاك الله خيرا وشكر الله مساكم.
نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لأحسن الأعمال وأفضلها، ونسأله المحافظة على الصلوات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
مشاهدي الكرام، كان هذا هو معالي شيخنا الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كان حديثنا مع معالي شيخنا عن الصلاة في رمضان، يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله عز وجل في يوم الغد لنتحدث مع معاليه عن العشر الأواخر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا لذلك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.